أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. القانون الرابع من القوانين التي ذكرها المصنف على الله مقامه في المقدمة في أنه إذا تميز المعنى الحقيقي عن المجازي بالطرق المتقدمة فيحمل اللفظ إذا استعمل خاليا عن القرينة على المعنى الحقيقي. إذا ميزنا المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي فعند الإطلاق وعدم وجود القرينة يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، وهذا ما يعبر عنه بأصل الحقيقة أو أصالة الحقيقة. والمصنف يقول مرادنا بالأصل في أصل الحقيقة أو أصالة الحقيقة هو الظاهر في مقام التفهيم والتفهم، الاعتماد على الوضع اللفظي غالبا في مقابل الغالب، الاعتماد على القرائن في إفادة المعاني، ولكن الغالب الاعتماد على الوضع اللفظي. فإذا كان الغالب الاعتماد على الوضع اللفظي يكون اللفظ مع عدم القرينة ظاهرا في المعنى الحقيقي لا خلاف في هذا المعنى، يعني في أصل الحقيقة، أصالة الحقيقة، حمل اللفظ على المعنى الحقيقي فيما استعمل خاليا عن القرينة لا خلاف في أصالة الحقيقة بهذا المعنى. إنما الكلام في أنه إذا استعمل لفظ في معنى هل يدل الاستعمال على أن المستعمل فيه معنى حقيقي أو يدل على أن المستعمل فيه معنى مجازي، أو هناك تفصيل، أو نتوقف نقول لا يدل، يعني نقول بأنه لا نقول بأنه يدل على الحقيقة ولا نقول بأنه يدل على المجاز، نتوقف في ذلك. هنا عدة أقوال. لفظ استعمل في معنى، هذا المعنى المعنى المستعمل فيه، نشك في أن هذا المعنى المستعمل فيه وضع له اللفظ فهذا المعنى الموضوع له أو لا، المعنى الموضوع له معنى آخر استعمل اللفظ في هذا المعنى. المصنف هنا يذكر أربعة أقوال. القول الأول أن يكون الاستعمال ظاهرا في أن المعنى المستعمل فيه حقيقة. القول الثاني أنه مجاز. القول الثالث التفصيل، فإن كان المعنى المستعمل فيه معنى واحدا فهو حقيقة، وإن كانت المعاني المستعملة فيها معاني متعددة فهي معاني مجازية. والقول الرابع هو التوقع، نقول الاستعمال أعم من الحقيقة فلا يدل الاستعمال على كون المستعمل فيه حقيقة. هذا القول الأخير هو قول المشهور ومختار المصنف، والوجه في ذلك أن الاستعمال لا دلالة له على كون المستعمل فيه حقيقة، لأن الاستعمال عام من الحقيقة. استعمال قد يكون استعمال حقيقي، قد يكون استعمال مجازي، فإذا كان عام لا يدل لا على خصوص الحقيقة ولا على خصوص المجاز، فهذا معنى التوقف، يعني لا يكشف الاستعمال عن كون المعنى المستعمل في حقيقة أو مجازا، لابد من الرجوع إلى الطرق المتقدمة سابقا. السيد المرتضى ذهب إلى القول الأول، وهو كون الاستعمال ظاهرا في الحقيقة. المصنف في كلمتين يقول وهو ممنوع، يعني لا نسلم ظهور الاستعمال في أن المستعمل فيه معنى الحقيقي، هذا الظهور ممنوع. القول الثاني وهو الظهور في كون المستعمل فيه مجازا هو منقول عن ابن جني ومال إليه بعض المتأخرين. والوجه في ذلك أن أغلب لغة العرب مجازات، فيحمل الفرد المشكوك على الغالب وهو المجاز. إذا شككنا في أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو استعمال مجازي، يحمل على المجاز. الظن يلحق الشيء بالعام الأغلب. المصنف يقول أولا لا نسلم حصول الذن بكونه مجازا من باب الغلبة، ولو سلم حصول الظن فهذا الظن لا يقاوم الظن الحاصل من الواضح، يعني في مقابل هذا الظن أيضا نظن بأن هذا المعنى موضوع له، اللفظ موضوع لهذا المعنى، فهذا الظن، الظن بكون الاستعمال مجازيا بكون المعنى معنى مجازي، لا يقاوم الظن بكونه حقيقة. القول الثالث ما ذكر القائل. القول الثالث وهو التفصيل، التفصيل بينما إذا كان المستعمل فيه معنى واحد فيحمل على الحقيقة، أما إذا كانت معاني متعددة يستعمل لفظ واحد في معاني متعددة فهذه المعاني تحمل على المعاني المجازية. والسر في هذا التفصيل أن المجاز مستلزم للحقيقة، يعني المجاز يحتاج إلى حقيقة. المجاز هو الانتقال من الملزوم إلى اللازم، ويحتاج إلى ملزوم وهو المعنى الحقيقي، يعني المجاز فرع الحقيقة، يحتاج أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى، يكون حقيقة في معنى، ثم ينتقل من هذا المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. مثلا الأسد هو لابد أن يكون موضوعا للحيوان المفترس، حتى في المجاز نقول ينتقل من هذا الحيوان شباهته، شباهة الرجل الشجاع بهذا الحيوان في الشجاعة إلى الرجل الشجاع. فإذا كان المعنى المستعمل فيه معنى واحد لا يمكن حمله على المجاز، لأنه المجاز يحتاج إلى حقيقة، فيتعين حمله على الحقيقة. أما إذا كانت المعاني متعددة، فإذا كانت المعاني متعددة لا يحمل هذه المعاني المتعددة على المعاني الحقيقية، بل لا بد من الرجوع، يعني طبعا يعني مع التعدد يحتمل الاشتراك ويحتمل المجاز، مع تعدد المستعمل فيه يحتمل أن يكون هذه المعاني المستعمل فيها كلها معاني حقيقية فيصير لفظ شنو مشترك، أو معاني مجازية بعضها يعني معنى حقيقي والباقي مجازي. المجاز خير من الاشتراك، هنا نطبق هذه القاعدة، نقول المجاز خير من الاشتراك فيحمل على المعاني المجازية، فيصير النتيجة التفصيل. إذا كان المعنى المستعمل فيه واحداً يتعين حمله على الحقيقة، لأنه إذا حملنا على المجاز فأين الحقيقة؟ المجاز يحتاج إلى حقيقة فيحمل على الحقيقة. أما إذا كانت المعاني متعددة الاشتراك خلاف الظاهر، لأن المجاز خير من الاشتراك، خير من الاشتراك. ذكرنا سابقا أنه الاشتراك يحتاج إلى وضع لكل لفظ على حدة، يعني لما نقول مشترك يعني وضع اللفظ لكل معنى وضعا مستقلا. وضعا مستقلا تسعة وستين، نعم. كلفة زائدة، أما المجاز فما يحتاج إلى وضع، مجرد العلاقة تكفي. هذا القول الثالث يرد بأنه من قال أن المجاز يستلزم الحقيقة، أن كل مجاز يحتاج إلى حقيقة؟ المجاز يحتاج إلى وضع، والوضع غير الحقيقة. كيف الوضع غير الحقيقة؟ يقول لأن الوضع يعني وضع هذا اللفظ لمعنى، إذا استعمل في ذلك المعنى يصير حقيقة. فالمجاز ما يحتاج إلى حقيقة بمعنى أنه يكون لللاف معنى حقيقي مستعمل فيه، لا، يحتاج إلى وضع. قد يكون هذا المعنى الموضوع له لم يستعمل اللاف فيها، فيها لا يستعمل في هذا المعنى، مثل لفظ الرحمن. لفظ الرحمن بحسب الوضع وضع لمن يتصف بهذا الوصف الرحمة، ولكن لم يستعمل في هذا المعنى، بل استعمل اسما للباري تعالى الله عز وجل، فهو موضوع لمعنى ولكن ليس حقيقة فيه، لأن الحقيقة يعني يستعمل فيها، والمفروض أنه لا يستعمل في المعنى الموضوع. لا، المعنى الموضوع الموضوع له باعتبار الهيئة، هيئة فعلان وصيغة المبالغة أو صفة مشبهة، على كل حال يدل على من اتصف بهذا الوصف. رحمن مثل عطشان، مثل من اتصف بهذا الوصف فهو موضوع لهذا المعنى باعتبار الهيئة، ولكن لم يستعمل فيه حتى يكون حقيقة. فوين نريد نوصل؟ احنا نريد نقول المجاز لا يستلزم الحقيقة، حتى تقولون إذا وجدنا لفظا لا يستعمل إلا في معنى واحد يتعين حمله على الحقيقة، لأنه إذا حملناه على المجاز المجاز يستلزم حقيقة. لا، المجاز لا يستلزم الحقيقة، المجاز يحتاج إلى وضع. فحتى لو وجدنا لفظا واحدا لا يستعمل إلا في معنى واحد يحتمل فيه المجازية، لأنه موضوع بالنتيجة إلى معنى وإن لم يكن مستعملا فيه. فالمستعمل فيه معنى واحد فقط، ولكن مع ذلك يحتمل أن يكون هذا المعنى المستعمل فيه معنى مجازيا، لأن المجاز لا يحتاج إلى أكثر من وضع، لا يحتاج إلى حقيقة حتى تقولون أن المفروض أنه لم يستعمل إلا في معنى واحد، فأين الحقيقة؟ ما نحتاج إلى ذلك. هذا أولا. وثانيا، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. نحن ما وجدنا أكثر من معنى مستعمل فيه واحد، ولكن لعله موجود. ف فبما أنه يحتمل الموجود يحتمل أن معنى آخر مستعمل في موجود فيحتمل المجازية في هذا المعنى. فهذا التفصيل باطل، التفصيل مبني على أن المجاز مستلزم للحقيقة. فنحن أولا نقول المجاز ليس مستلزما للحقيقة، وثانيا عدم وجدان لفظ مستعمل على عدم وجدان معنى استعمل فيه اللفظ غير هذا المعنى لا يدل على عدم وجوده. فلعل معنى آخر، فلعل معنى آخر موجود يستعمل فيه اللفظ، فلا يتعين حمل المعنى على المعنى الحقيقي. قانون، هذا القانون الرابع، إذا تميز المعنى الحقيقي من المجازي، يعني بالطرق المتقدمة، فكلما استعمل اللفظ، يعني التبادر وصحة السال عدم صحة السال وأمثال ذلك، فكلما استعمل اللفظ خاليا عن القرينة فالأصل الحقيقة. أعني به يعني بالآس الظاهر، المراد بالآس هنا الظاهر. كيف الظاهر؟ لأن مبنى التفهيم والتفهم على الوضع اللفظي غالبا مبني، التفهيم والتفهم مبنيان على الوضع اللفظي غالبا، هذا غالبا في مقابل الغالب الاعتماد على القرائن، الاعتماد على القرائن لا خلاف لهم في ذلك، يعني في أصل الحقيقة، في أصالة الحقيقة، ذلك يعني في أصالة الحقيقة. الخلاف في أنه إذا استعمل اللفظ في معنى هل مجرد استعماله يكشف عن كونه حقيقة في، يعني ما رجعنا إلى العلامات السابقة، إلى الطرق السابقة، ما راجعنا، نريد أن نكشف الحال من نفس الاستعمال، هل يدل الاستعمال على كون المستعمل فيه معنى حقيقي أو لا يدل، يعني في قبال التبادر والطرق الأخرى. أما إذا استعمل لفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له، يعني بالطرق المتقدمة، إما أنه ما راجعنا أو ما قدر يعني قدرنا أن نكشف الحال من تلك الطرق، فهل يحكم بكونه يعني بكون اللفظ حقيقة فيه في ذلك المعنى المستعمل فيه يعني في المعنى المستعمل فيه أو مجازا؟ أو حقيقة، حقيقة فيه يعني مطلقا، أو مجازا يعني مطلقا، أو حقيقة مطلقا يعني سواء كان واحدا أو متعددا، كان المعنى المستعمل فيه واحدا أو متعددا. في مقابل هذا التفصيل، أو حقيقة إذا كان المعنى المستعمل فيه واحدا دون المتعدد، يعني نشوف هذا المعنى المستعمل فيه معنى واحد فيدل على كون اللفظ حقيقة فيه، أما إذا كانت معاني متعددة فلا يدل على ذلك. أو التوقف، التوقف يعني نقول لا هو دال على الحقيقة ولا دال على المجاز، لا يدل على أحد الأمرين، لأن الاستعمال أعم، أعم يعني أعم من الحقيقة والمجاز. هو أولا يبين رأي المشهور ومختاره، ومختاره يقول المشهور الأخير التوقف، وهو المختار لعدم دلالة الاستعمال على الحقيقة، لأن الاستعمال لا دلالة له على الحقيقة، لأنه أعام، الأعام لا يدل على الأخص. والسيد المرتضى على الله مقامه على الأول، على القول الأول، لظهور الاستعمال فيها، يعني لظهور الاستعمال في كون المستعمل فيه معنى مجازي، على الأول يعني يحكم بكونه مجازا مطلقا. نعم كيف؟ نعم قول الأول حقيقة، أحسن، قول الأول حقيقة. والسيد المرتضى على الأول يعني يحكم بكون المستعمل في حقيقة لظهور الاستعمال فيها، يعني في المعنى الحقيقي. وهو ممنوع، هو يعني هذا الظهور، ظهور الاستعمال في الحقيقة ممنوع، ووجه المنع واضح، لأن قلنا الاستعمال أعام، كيف يكون الأعام ظاهرا في الأخاص؟ الاستعمال بالوجدان، الاستعمال أعام من الحقيقة والمجاز. والثاني منقول عن ابن جني، وهو من اللقويين النحويين، وجنح إليه بعض المتأخرين. جنح يعني مال، مال إلى هذا القول بعض المتأخرين، يعني الاستعمال ظاهر في كون المستعمل فيه مجازا، لأن أغلب لغة العرب مجازات. والظن، هذا لازم يتصل بالعبارة، هذا مفروض ما يجي على رأس الصدر، صدر الجديد. والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، وهو أيضا ممنوع، وهو يعني الظن وهو يعني أغلب، كون أغلب لغة العرب مجازات فيلحق بالعم الأغلب ممنوع. من قال بأن أغلب لغة العرب مجازات؟ أي مشكلة إذا العرب يسمع. من وهو يعني كون أغلب لغة العرب مجازات فيحمل على الأقل الأغلب، على العام الأغلب ممنوع. ولو سلم، يعني سلم كون أغلب لغة العرب مجازات ويحصل الظن، ولو سلم فمقاومته للظن الحاصل من الواض ممنوع. ولو سلم هذا الظن الناشئ عن الغلبة فمقاومته، يعني مقاومة هذا الظن للظن الحاصل من الواض ممنوع، يعني هذا الظن لا يقاوم الظن الحاصل من الواض.
يعني مصطلح يعني رجحان من طرف لم يعلم فرض المسألة لم يعلم مفهومه.
نعم هو الظن هو عبر الظن هنا باعتبار أنه الأغلب حصل الظن من باب الأغلب وإلا مفروض الكلام الشك يشك أن معنى حقيقي أو معنى مجازي ولكن عبر بالظن باعتبار أنه الأغلب هو المجاز فيحصل الظن بكون هذا المعنى مجازيا والظن يلحق الشيء بالعام الأغلب يعني يلحقه بالمجاز التعبير بالظن بهذا الاعتبار فيقول حصول الظن بكونه مجازا اللي منشأ الظن شنو الغلبة حصول الظن هذا لو سلمناه يعني أولا نقول أصلا هذا الظن لا يحصل لأنه لا نسلم أن أغلب لغة العرب شنو مجازات لو سلم هذا الظن فلا يقاوم الظن الحاصل من الواو يعني عندنا ظن في قباله وهو الظن الحاصل من الواو يعني الظن بكون المستعمل في شنو حقيقة فهذا الظن الحاصل من الواو إن لم نقل أقوى من ذاك الظن فلا أقل من تساويهما أما أن هذا الظن الحاصل من المجاز من الغلبة أنه يقاوم ويرجح على ذلك الظن هذا ممنوع والثالث القول الثالث مبني على أن المجاز مستلزم للحقيقة هذا يعني بين في توضيح القوانين لعله أيضا نقل من حاشية المصنف نسى الترديد صار ولكن بينه بأن المجاز مستلزم للحقيقة يعني المجاز يحتاج إلى معنى حقيقي حتى ينتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي هذا معنى المجاز مستلزم للحقيقة فمع الاتحاد لا يمكن القول بمجازيته إذا معنى مستعمل في معنى واحد فقط فلا يمكن أن نحمل هذا المعنى على المعنى المجازي لأنه يقال أين الحقيقة هذا المجاز يحتاج إلى حقيقة فأين الحقيقة فيتعين حمله على الحقيقة وأما مع التعدد مع التعدد يجي احتمال الاشتراك افرضوا التعدد يعني مثلا معنيين يستعمل لفظ الأسد في معنيين الحيوان المفترس والرجل الشجاع فهنا يجي احتمال الاشتراك نحتمل أن أحدهما حقيقي والآخر مجازي ونحتمل أن كلاهما حقيقي واللفظ لفظ مشترك يقول المجاز خير من الاشتراك لأنه أقل كلفة أقل مؤنة فلما كان المجاز خيرا من الاشتراك فيؤثر عليه يعني يختار المجاز عليه يعني على المجاز يؤثر عليه يعني يختار يؤثر يعني يختار يختار المجاز ويترتب أو يؤثر نعم يؤثر المجاز عليه يعني على الاشتراك لعله هل يؤثر عليه يعني يؤثر المجاز على الاشتراك يعني يختار عليه ويترتب على ذلك لزوم استعمال أمارات الحقيقة والمجاز في التعيين في التمييز الآن صار أحد المعنيين حقيقي والمعنى الآخر مجازي أيهما حقيقة وأيهما مجاز لابد أن نرجع إلى أمارات الحقيقة والمجاز في التمييز اللي تقدمت في القانون السابق، التبادر إلى الاضطرار. وحيث لم يتميز، إذا ما ميزنا بالطرق المتقدمة فالوقف متوقف. ورد هذا القول الثالث بمنع استلزام المجاز للحقيقة. من قال أن المجاز مستلزم للحقيقة؟ بل إنما هو مستلزم للوضع. بينا الفرق بين الوضع والحقيقة. الوضع يعني وضع للمعنى، الحقيقة يعني استعمل، يعني وضع للمعنى واستعمل فيه. المجاز لا يستلزم الحقيقة بمعنى أنه لا بد من كون معنى مستعمل فيه معنى حقيقي، لا، مجرد الوضع يكفي. كالرحمن، الرحمن هذا وضع لمعنى، وإن لم يستعمل فيه. فليس حقيقة في هذا المعنى. والحقيقة مستلزم للاستعمال، الحقيقة يحتاج إلى استعمال، ومجرد الواض. متى نقول هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى؟ إذا كان مستعملا فيه. مجرد الواض لا يكفي. وأن عدم الوجدان، هذا أن عطف بمنع، يعني رد بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. نحن ما وجدنا إلا معنى واحدا، ولكن لعله موجود، فاحتمال المجازية موجود. وصلى الله على محمد وآل محمد.